الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وبفتحه المبين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعاء إلا قد نحن جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. أيها الأخوة الكرام، إن زيارتي للحقيقة لسعادة لي، لأني أنا المحظوظ بها، لأنها تتضمن اللقاء بإخوة كرام كان المطلوب أن ينتقل أحدنا لزيارة الآخر فقط، لا سيما أن الزيارة جمعت إخوة ولله الحمد، وهذا الاجتماع مطلبه الشيء الذي يوافق الشرع، نسأل الله التوفيق، والذي أفيدكم به وأطمئنكم أن من سعى لهذا المطلب فإنه لن يعدم الخير والفائدة والثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء سمع شيئا جديدا ممن حضرهم أو لم يسمع شيئا جديدا. فإن لم يسمع شيئا جديدا فهو تذكير، وتذكير لما هو موجود وتدبير، وإن سمع شيء فهو الأحرى، إن لم يسمع شيء فهو لم يكن قد حصل. فحصل ثواب الخطوة، وحصل ثواب النية، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فرتب الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب على فعل السبب، ولما كانت النتيجة ليست بيد الإنسان لم يرتبها عليه، فمن سلك طريقا يلتمس به علما، فلم يقل عليه الصلاة والسلام وحصله، لأن التحصيل حكم من الله، وإلا فلهذا جاءت السنة لسؤال الله دائما وأبدا العلم النافع، وكذلك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، والاستعاذة من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشفى وعين لا تدمع. فالمقصود ان النتائج بيد الله، فالذي يغرس غرسا يرجو ثمرته من نقل او غيره فهو يغرسها ويفعل السبب، لكن هل نباتها وثمرتها بيده؟ بيد الله. وكالذي يتزوج يريد الولد، ما هو الا فعل السبب، فعل السبب، فعلى السبب، وما وراء ذلك فهو بيد الله. فالذي اوصيكم به استحضار النية دائما وابدا لفعل السبب، والرغبة في النتيجة ومراعاة شرعيتها، مراعاة الشرعية لفعل السبب وللنتيجة. فهذه تذكر أخواني بها، أرجو أن لا تغيب عن دين الإنسان، سواء فعل السبب لمطلب شرعي أو فعل السبب لمطلب دنيوي يستعين به على دينه، حيث إنه لا بأس بهذا المطلب الدنيوي من أجل أن يقوم بدنه ويكفي عورته أو يكفي من يعوله أو يرزق من يعوله أو يضلل من يعوله، فهو على أجر ولله الحمد ولله. أما الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ليس الموضوع ليس بالموضوع الجديد في الاصطلاح، ليس الموضوع الجديد بمعنى أنه لأننا نتطلع إلى شيء في هذا الموضوع لم يكن قد عرفناه، لا بل ولله الحمد ولله من أبرز الموضوعات في السنة المحمدية، وهو الموضوع الشامل لكل مأمور به، لأن المعروف يشمل كل معروف به، وهكذا المنكر يشمل كل منهي عنه، فالمعروف يشمل ما كان واجبا ما جاء الأمر به على سبيل الوجوب، وما جاء بالشرع على سبيل الاستحباب، فلا مانع أن يقول أن يشمل ما جاء على سبيل الإباحة، وما نهي عنه معروف أنه نهي عن فعلا، إذن يقتضي النهي الترك إما لكونه منكرا تنكره الشريعة وينكره القلب المؤمن، وإما منكر على سبيل التحريم، وإما منكر على سبيل الكراهة الذي إن فعله الإنسان كان وسيلة للمحرم، وترك المكروهات كناية عن الوقوع في المحرمات، كما أن فعل المستحبات وسيلة وترويض للناس لفعل الواجبات فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه عدة جوانب لا يستطيع الظاهر والله أعلم أحد أن يعم أو يشمل كلامه جوانب الأمر بالمعروف وجوانب النهي عن المنكر في الجملة، ومن هؤلاء الذين أظنه لا يستطيعون بلا شك أنا أول واحد لا أستطيع أن أشمل جوانب، بل ولا أستطيع أن أشبع جانبا من جوانب، ولكن الذي يقر العين ويوضح النفس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في كل قلب مؤمن ولله الحمد والمنة، موجودة محبة الأمر بالمعروف والرغبة فيه، وموجودة كراهية المنكر والرغبة في النهي عنه، وإذا كان هذا الأصل موجود فإن القليل يكون فيه التدبير والتحذير عن ترك ما جاء الشرع بأمره والتحذير عن فعل ما جاء الشرع بالنهي عنه، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والمعروف هو ما عرف الشرع في إيجاب أو استحباب أو إباحة، والمنكر ما نهى عن الشرع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. واعلم المعروف ما عرضه الشرع، هذا والمعروف إذا جاء في القرآن والسنة، أن ما أضره الشرع وأضر فعله، وعلى أولية المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم معروف أمر به، وهو أساس كل معروف، فأي معروف عمل وفعل مع عدم توحيد الله بالعبادة وعدم توحيده بأسماء وصفات التي تليق بجلاله وعظمته، فإن أي معروف فعل مع عدم التوحيد لن ينفع، لن ينفع. لذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على تقرير لا إله إلا الله كم أسس، وهو يدعو إلى هذه الكلمة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يراودون أن يتركها وأن يقرهم على عبادة أصنامهم وأوثانهم وتعلقاتهم بغير الله، وينكرون عليه ويقولون: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله ما عندنا كذا. فإن أطعتموني ذلكم ما أمرت به، وإن عصيتموه كما قال فبيني وبينكم الله. فهذا أعظم معروف أمر الله به وأمر به رسوله. وكل معروف جاء فهو قادم لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ومرتبط بها. فلا إله ترجم كل منكر، وقوله إلا الله تتطلب فعل كل معروف، تتطلب كل معروف، لأنك إذا علقت تألهك بالله سبحانه حملك على إفراده بالعبادة التي اختص بها من ركوع وسجود وخضوع ونذر وذبح واستغاثة بما لا يقدر عليه الله وغير ذلك. وحينما تتعلق بالله فيما لا يقدر عليه الله يحملك ويجذبك ويدعوك إلى أن تطيعه في ما أمرك به من سائر الأوامر، من بر الوالدين ومن فعل المعروف ومن صلة الأرحام ومن وفاء العهود ومن جميع الأوامر. كما أنك إذا تركت الشرك به، تركت الشرك به دعاك وحملك على ترك ما نهاك عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فيحملك على ترك الشرك، على ترك الشرك ووسائله، كل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحملك على طاعة الله بترك ما نهاك عنه من المحرمات، من المحرمات. والفرق بينهما أن تحريم الشرك يجعلك صارفا حقا لله لغيره، فكأنك أشركت معه غيره فهو المستحق للعبادة. والتحريم معناه أنه حرم عليك هذا الشيء لكن فعلته اتباعا لهواك ورغبتك وشهوتك، وأنت تعتقد تحريم ذلك، فبمجرد فعله قد لا تكون مشركا كالركوع والسجود لغير الله والذبح لغير الله، فأنت خالفت الله في الطاعة. ومخالفة الطاعة هنا بمجرد فعلها ارتكبت معصية وارتكبت منكرا. فإن اعتقدت إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه استنادا على الكتاب والسنة، الزنا والخمر والربا وعقوق الوالدين، اعتقدت أنه هذا كفر مخرج من الملة، ولا يقال له شرك ويقال كفر. هذا الغرضين، فالشرك كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك بالفعل، انما شرك اتباع الهوى واتباع النفس صح. والكل يقول اخرج من المله، لكن الشرك شرط حق الله، فخلت مع غيره شارك معه شريك لا يستحق ما فعلته، وهذا عصيته. اذا نعود للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما عرفنا المعروف وعرفنا المنكر. وانا قلتكم النصوص العامه هي معروفه لدى كل واحد ولله الحمد والمنه، ولكن نتذاكر ما قد عرفناه بتثبيته والتحريض عليه، لان الانسان يذكر بما هو بما عنده من اجل حمله على تمسكه بما عنده، وقد يذكر بما هو غافل عنه، وقد يكون متساهلا في فعل المنكرات، يكون عنده مخالفه، وحينما يسمع الانكار والنصوص يرق قلبه، يطلب القادر من الإيمان، ليس بعيدا عن الحق، ليس بعيدا عن الحق. النصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل القائمين به كثيرة جدا، ولو استقرا الواحد تلاوة النصوص في القرآن والسنة استغرق الوقت أقل من نصفها، مثل ما يسوي الواحد ولا أثير النصوص فيها. منها ما ورد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما ورد على سبيل تقويم فانترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها بيان فضل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وهم المؤمنون. المؤمنون والمؤمنات بعضهم البعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الله ورسوله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا واضح لله الحمد أن مصيبة المؤمنين هذه الصفات الحميدة نتيجتها رحمة الله التي هي مطلب كل مسلم ومؤمن. ولك ما ذكره الله في أضدادهم الذين هم لا كفار كره ولا مؤمنون وهم المنافقون، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، ثم حكم الله عليهم بالفسق. إذن هم المنافقون من ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار، سواء كان باطنهم عقديا او كان باطنهم ليس عقدي، ولكن يقولون متساهلين. ما معنى عقدي؟ بمعنى ان اعتقدوا ان الايمان بالله ليس حق، وإنما أظهروه وهم يجحدون الحقيقة، هذا كفر، كفر يظهرون النفاق. وهذا الكفر الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار، يبغضون الله بباطن الأمر ويبغضون الرسول ويستهزئون بما جاء بالرسول ويستهزئون بما جاء من الله ويكرهون ظهور السنة، هذا نسأل الله السلامة نفاق اعتقاد نخرج من الملة. قد لا يصلهم الأمر إلى هذا الحد، لكن عندهم ما يرغبه المنافقون وما يرغبه غير المسلمين، وهو أنهم يسلكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الطريق المشروع، غير الطريق المشروع. فإذا سلكوا غير الطريق المشروع أصبحوا مالا. والشريعة المحمدية تطرد دائما الوسطية في جميع الأمور، في الاعتقاد بالله في أسمائه وصفاته، وهكذا في أوامره ومنهياته. هذا مطلب الشريعة المحمدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالتوحيد، بتوحيد الله، بالدعوة إلى توحيد الله، وبالنهي عما حرمه الله، وبالأمر بما شرع الله من الأوامر. الرسل قبل ذلك، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أمروا أن يدعوا أممهم للتوحيد، وأن نقاتلوهم إذا لم يوحدوا، إذا لم يقبلوا التوحيد. فعلى هذا جاءت شريعتنا بالصفة الكاملة، وهي توحيد الله وشريعته. ولهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالدين إلى آخر الآية، الأنبياء كلهم، الدين واحد وهو توحيد الله على لسان جميع الأنبياء. الشرائع في كل جعلانكم كراسا ومنهاجا، لكن يقول بعض العلماء النهي عن المنكرات هذا من خصائص أمة محمد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما بني إسرائيل فهو كما وصفهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالتناهي النهي عن المنكر غير موجود عند بني إسرائيل، وهو مطلوب من أمة محمد، لأنها الشريعة الكاملة المخلدة إلى يوم القيامة، لذا جاءت الفضيلة في التوازن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الأمة، فأمروا به في ذلك، ونهوا وتوعدوا فيما إذا تركوه. هذه نصوص، ونصوص أخرى تأتي وتضبط لنا من الآمر بالمعروف ومن الناهي عن المنكر، ونصوص أخرى تأتي تبين درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه النصوص التي مضمونها ما سمعنا ما هو إلا بتعطي التوازن والإنصاف، حتى لا نكون كالذين لا يتناهون عن المنكر، ولا نكون كالذين غلوا. ومن تأمل النصوص اتضح له هذه الشريعة المحمدية، حيث وجد من يبدأ الإسلام ويتصف بهذه الصفات، أنا تركت النصوص الأمر أقول عن المنكر سردها، لأنكم يمكن أحفظوني ببعض الألفاظ، وجد في أمة محمد من غير الاعتدال، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط معناه لا يزيد على المطلوب ولا ينقص عنه معتدلا. فجاء في أمة محمد في وقت الصحابة من تجاوز وتعدى الحدود وأطلق التفكير على من ارتكب معصية وعلى من خالف هواه، فركبوا الهوى ولهذا جاءت عبارة لبعض العلماء يقول: من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ما أعظمها من جملة عالم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام: من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى نطق بالبدعة. فأصلح في أمة محمد كما شرط لها النصوص، وهذه كلمة القيمة بعض العلماء سيحصل عندها اختلاف. من الاختلاف ما الله به عليم، وهو في الجملة لا يخرجهم من الكفر، لا يخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لكن يوقعهم في البدع، يوقعهم في الشقاق والنفاق. فعندنا أول قضية ما زرعه الخبيث عبد الله بن سبا حتى أنبت نابتة الخوارج الذين أمروا الهوى على أنفسهم فنطقوا بالبدعة التي أقدمتهم على قتل عثمان وعلى مقاتلة الصحابة، ثم تفرطوا. دليل على أن الهوى لا حد له، ولهذا يقول بعض العلماء: الهوى سمي هوى لأنه يهوى صاحبه إلى النار، وجاء دم الهوى في كتاب السنة في النصوص التي لا تعد ولا تحصى. وانظر كيف إذا خرج الإنسان عن الطريق بشبهة بعض التجرؤات أو بعض التصرفات في النواحي المالية أدى بهم الأمر لما أمروا الأهل على أنفسهم وتركوا السنة إلى ما فعلوه في الصحابة والانشقاق، وحينما وقع منه ما وقع هرب عدو الله واختفى، ثم طلب الرجل ورجع وطلب المثل فجرع الغلو في علي. فانظر كيف أدى بمن تبعه، وهو تأمير الهوى والبدع وترك السنة. فلهذا الذي يصيب عقبته من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا الاستقامة، فإن من طلب فطلبوا الاستقامة من السنة، هذا سنة وإذا قدم طلب الكرامة فهذا حظ النفس، يطلب حظ النفس. فتارة الهوى يغري الإنسان بما يقوله بطلب الكرامة حتى يغتر به من يغتر من الجهال بكرامته التي تحصل على يده كذبا وبهتانا ورؤى، وقد تكون حقيقة لكن شيطانية، كرامة شيطانية ليست إلهية، لأن كرامة الإلهية معلومة أماراتها ولا تزيد صاحبها إلا استقامة على الطريق. فطلب الاستقامة بلا شك أنه مطلب جيد، وهو طلب العمل بالسنة، وطلب وهو حب السنة، وطلب الكرامة هو حب النفس. حب النفس، ومعنى حب النفس شيء يحظى به عند أقوام وعند الجهلة. ويقرب هذه الجملة التي تنطق بها بعض علماء المسلمين من أناس يدعون إلى الإقبال على الله بالرؤى، وإلى الإقبال إلى الله بخوارق عادات حقا أو كذبا، ويدعون إلى الله في ترك ما أوجب الله عليهم نحو عوائلهم من أولاد والدين، ويدعون إلى الله بالسفر إلى أن يرككوا القلوب من دون أن يعطوهم أحسان مخافة أن ينكروا. والدعوة إلى الله تتضمن إعطاء الإنسان ما يعمل ما أوجب الله عليه، وتحذيره عما نهاه الله عنه، كما عرفنا في أول الكلام أن شرع محمد أمر ونهي. أما أن يكون أمر محمد مجرد تبديل الأوامر فقط على علاته ليس أيضا مطلقا، ليس مطلقا تبديل أوامر فنحو الصلاة، لكن يأتون عبدة الأوثان والذين يستغيثون بالقبور ويقولون لهم اتركوه، لا لا ما يقولون البيت ينفرون. فأين هذه الدعوة؟ تقر الأمر على أن شريعة أن ما جاء به الرسول أمر ونهي، أمر ونهي، ويقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، استدراج 3 أيام 40 يوم الشهور، وفي النهاية إلى زيارة من مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بين المسلمين في ترغيبهم بتوحيد الله وعبادته، وإرشادهم عن الوقوع في البدع والمحرمات بأمكنتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ كفار قريش على واحد يروح من برا يقول ينشينه، هذا في وقت الرسول قد يقال أن يذهب الفرد ليخرجه من المجتمع الفاجر يطلب على الكفر حتى يتبرد به، لكن في وقتنا الآن ولا سيما المملكة العربية السعودية أخذ من شعائر الإسلام القائمة ليلا ونهارا، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة، وأذهب به وأنا أدعو له. قال لا أنا أريد أن يدعو يجمد العلم. من أين له العلم حتى يدعو؟ ولهذا توجيه لهذه الفئة كل طلبة العلم قالوا لا هذا العلم أبين أنه ولو ضغين وسيقوم كل ما يقومون به. فهذه الطريقة من الهوى من تأمير الهوى من تأمير الهوى. فليحذر المسلم أن يؤمر الهوى على نفسه يحذر. إذن يؤمر السنة ولله الحمد والمنة وخصوصا ولله الحمد في بلادنا. السنة قائمة لا صاد ولا راد لمن أراد الحق وسلوكه، وأما من أراد المخالفة فلا عبرة به. فإذا نعود لهذا النموذج من تأمير الهوى الذي قد يوقع أصحابه في شيء أو في طريقة من البدع في طرق الدعوة إلى الله ونحو ذلك. الدعوة إلى الله مستملت عليه جزاء لا إله إلا الله. فجزاءها لا إله هذه ترضب كل منكر، وإلى الله توجب الأمر بكل معروف. فمن لم يشتمل على واحد من هذين الشيئين فهذا لا عبرة به. ومن الأمر بالمعروف التوسط والوسط والتعلم لمن أراد أن يعمر أو ينهى، كما قال العلماء شروط الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون عالما بما يعمر، عالما بما ينهى، حليم بما يعمر، رفيق بما يعمر، رفيق وحليم ما ينهى عنه. هذه من شروطه. فمن لم يتفوقر به العلم والحلم فلا داعي، وهو مكلف. وتوفر العلم ليس العلم بإدراك علوم السريعة لا حسب، وإنما المراد بالعلم أيها الأخوة أن تدرك النصوص التي تدل على ما تقول وتعرف تشويفها وتعرف ما وجه التعارض بجنب ما وجه التعارض، بحيث أنك إذا فهمت نصا فأخذت به ثم عرض لك نص ظاهره يعارض هذا النص فلم أعلم. وإذا أنت تستطيع أن توفق بين الكلام حتى لا تقع في حرج، فلا تأخذ جانب وتترك جانبا أخرى. وحليم أي بما مع من تخاطب، وحكيم تحري الحكمة في خطابك لمن تخاطب. هذا تنبيه على حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نزلت هذه السورة الكريمة في أركان، في الأركان المطلوبة من الإنسان. إن جاء بها نجا، وإن فقدها أو واحدا منها خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم بالخسران على الإنسان. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور. آمنوا أي علموا. فهل يدعو من كان جاهل؟ يصح لمن كان جاهلا أن نأخذ به ونقول هيا خلك داعيا ما ضمر أحد ورده سنة الحديث كم يدرى في دام الجماعة. وليس الأمر اقتصر على ذلك كان قال فلا حديث موسى على طيب، وكان هو نبيا مشايخ الأولين مع عوام المسلمين يقولون للإمام عبر الله الصالحين أسلم، لكن عما قليل هذا الصغير اللي توه ما بعد عرف يقرا ولا يعرف الناس ينطق بها جيد، عما قليل فسر الحديث ووقف الناس وتكلم على من اهل الفراغ واشجب المسؤولين واشجب الفاعل وسمى فيدخل في امور وظروف مظلمه لا يعرف اين مخرجها، لا يعرف كيف دخل ولا يعرف كيف يخرج. هذا ليس امر معروف ونهى عن منكر ابدا، فلا بد من العلم. الذين امنوا وعملوا فلهذا ايها الاخوه اول ما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام ايه تسمى ايه العلم، ايه العلم جلست بعضكم تعرفها، لكن الذي لم يعرفها قد يتشوق الى معرفتها. ايه العلم لماذا الرسول لماذا ربنا ما بدا بالرسول في ايه العمل؟ فآية العلم ما هي؟ من يجرى غير فآية العلم ما هي؟ من يجرى غير عبد المحسن المستدين؟ لا يقول اقرأ ما شاء الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما قد على هالآية ثلاث سنين ومن جلت عليه آية العمل، ثم بعد ثلاث سنين جلت عليه آية العمل ما هي؟ يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، هذه آية العمل، قم فأنزل ادعو وربك فكبر عظم ربك وثيابك فطهر، الطهارة الحسية والمعنوية، الحسية عن النجاسات والمعنوية عن الشرك كما بشر بعض العلماء، والرجة فاهجر أمر اهجر الأصنام. وكان عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قط، ولكن أمر له ليأمره بهجر الأصنام والرجة النجس أمر له. فإذا كان هذا نبدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نأخذ البدر الصغير؟ رسولنا بدل بعد 4 سنة إذا بلغ 6 وبلغ 4 سنة إيش سوى؟ يقولون العمر إذا 4 سنة ويرجع يصعد يصعد يصعد، وإذا وصل 40 مثل اللي يبي ينزل من جبل تحته، ومع ذلك نبدأ الصغار في الابتدائي. تعالوا عنكم الدعوة، ومن تعليم هذه الدعوة أنا إما أنا شهد أغنية لأنها لذيذة على النفوس، على الجهل الذي ما تعلمه وإلا يعطى هديه وقال اقرأ يا سبحان الله العظيم. وهذه منهجية غير المنهجية التي أشرت إليها في الأول التي تكتفي بأن تبلغ جانب من الجوانب، هذا لا، هذا مو تبلغ جانب، هذا إظهار حماس، إظهار حماس بسبب بعض المنكرات التي قد توجد في المجتمعات الإسلامية من دون أن يعرف شرعية طريقة إنكارها، ما يعرف عن هذا الشيء،
فربما ما أعرف أنه منكر، ولكن لتشوط هذه المنهجية أصبح عنده كل ما يستغربه منكر إذا خالف الهوى، إذا خالف الهوى. كما أعظم هذه الشريعة المحمدية التي جاءت في الوسط وحذرتنا من البدع، وظهرت هذه النماذج وقت الصحابة وقت العلماء القدر الأول، لطف بنا تيسير من الله لنا المتأخرين حتى يبلوا شبه هذه الطوائف. فظهرت الطائفة الذين غلوا فكفروا الناس بمجرد المعاصي، بمجرد المعصية كفروا الناس، لا كانوا مرتكبوا المعصية جعلوا كفر، إذا رشدوا الحاكم ما أنكرها جعلوا كفر، حتى أدى بهم إلى المقاتلة وإلى الشقاق والنزاع. ثم ظهرت بدعة القدر على وقت الصحابة، لما ذكر لابن عباس قال لو مسدته لعرضت إذنه، على وقت ابن عباس بأنكر القدر وقال إن الله ما يعلم عن شيء حتى يحصل، تعالى الله وتقدس عما يقولون، هذا إنكار القدر. تقول البدعة واجبين، لكن لما كانت المملكة ولله الحمد والمنة من دعوة من هذه ظهرت هذه الدعوة، دعوة محمد بن الوهاب الوسطية التي ابتعد عن محمد بن سلول رحمة الله عليهم وغفر لهم وأصلح عقبهم، وإلى الآن ونحن ولله الحمد ننعم في ثبوتها. لما إنما ظهرنا عليه ظننا أن الأمر سهل، عما قليل ظهرت بدعة المرجئة الذين يقولون ما يحتاج عمل يكفي الاعتقاد. يا سبحان الله، فأيقظ الله علماء المسلمين وقرروا هذه البدع وأبرزوها وقرروا الردود عليها، وقالوا الإيمان قول باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالأركان، فمن جحد واحدا من هذه فهو مبتدع مرتكب بهواء مؤمر على نفسه الهوى. وهكذا في عند الذين جحدوا الذين أثبتوا أسماء الله وصفاته لكن شبهوها بالمخلوقين، زادا قلوا شبهوها بالمخلوقين فقالوا نسب صفات الله كصفات المخلوق، قل لا ليس يجبونك. فأيقظ الله من أهل السنة وجماعة من رد عليه وقالوا نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه لا نشبهها. جاءت الجهمية، جاءت المطران فدعا إلى نفي الصفات نهائي والأسماء، المعتزلة والجهمية نفوا الصفات قالوا لا بلاش نار الصفات، ليش شلون ليش وجدت الصفات جو طريق الدين، جو طريق الدين. ما البدعة معناها التي يأخذ فيها صاحبها ديانة يجي من طريق الدين، أقصد وما قصد. فقالوا لأننا إذا أثبتنا صفات الله شبهناه بخلقه، شوفوا يدوا معه فعلى الله وتقدس. أهل السنة والجماعة سعنا الله وإياكم ممن سلك طريقهم وقالنا المسلمين نسأل الله الثبات. أنا بس أجيبكم نبقى بالتوضيح أننا بنعمة كالمملكة، كلها البدع ولله الحمد ما كانت توجد في المملكة، ما كانت توجد مدة يعني تقريبا 200 سنة من قامت الدعوة، ولا قبل موجودة، والخرافات موجودة في نجد وفي المناطق. عجيب تبون لا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من تمسك بطريقة الرسول. فقالوا لا لا يا جميع نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف، لا نحرف مثل ما قالت المعتزلة، ومن غير تكييف مثل ما قالوا، لا نحرف معنى لا ننفي ولا نكيف مثل ما قالوا بالنسبة لكن كصفات المخلوقين ولا ننفي. ما دليلكم على هذا؟ السنة على الوسطية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فنفى أنه لا يشابهه أي مخلوق، لا وأثبتوا الصفات كما تتنزل. يقول سميع يسمع لكن من كيفه؟ بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخوان يحتاج إلى وسطية، والوسطية تحتاج إلى تعلم، والتعلم يحتاج إلى من يوثق به علما يعلم علنا. ما عندنا في المملكة تعليم شرعي سري أبدا. أتحدى واحد يقول إن هنا مطلب شرعي إنما لازم يجي سري. عندنا ولله الحمد العقائد مقررة في المدارس والجامعات، أسأل الله أن يثبتها وأن يثبت من قائمين عليها وأن يكفينا الشر والأشرار وشر الجهال وشر الذين اغتروا. قد يغترون بعض الأمور ويقول الدين سهل، وش الدين؟ الدين بالقلب. هذا للمرجع، هذا نفس البدعة. وأما مناجر دراستنا إلى حد الآن فهو قائم على هذه الوسطية ولله الحمد، وأن الدين قول وعمل وعقيدة ينفث واحد عن الاثنين، هذا جزء الابتداع. أما من حيث النصوص الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ما كثيرة، منها ما تمدحها في بيان هذه الأمة أنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولما مستأذن عرب ما ينهون عن المنكر، لكن يقاتلون مكافحة عن الضرر، قاتلون من أراد أن يقاتله. وأما نهي عن المنكرات لا، فهذه الأمة صارت وسط، يعني هي الأمة المحمدية التي ديانتها باقة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون عن المنكر، ووصف المؤمنين بذلك، ووصف المنافقين بضده، وبين الحديث درجة الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا كله دليل واضح على عدة أمور، على عدة أمور ولله تدل على رأفة الله سبحانه وتعالى، على رحمة الله، على رحمة الله بخلقه، وعلى رأفة الرسول بأمته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده غير درجة. متى يكون تستطيع؟ ومتى تستطيع؟ بين أمرين، إما أنك لك السلطة العامة كالحاكم، هذا يغير بيده لأن الحاكم تعلقوا به الناس، ويغير بيده حسب ما يعلمه من شرع الله، هل هذا يحتاج قتل؟ هل هذا يحتاج ورجل؟ هل هذا يحتاج قطع يد؟ هل هذا يحتاج إلى سجن؟ هل هذا يحتاج وهكذا؟ هذا لكن لو جعل التغيير باليد لما عاش الناس لتصور كل واحد منكرا لم يكن منكرا، أو منكرا لم يصل الأمر إلى جلده أو حده أو قتله. وما علم أن أحدا من الصحابة تجرأ بأن يقول بالتغيير باليد، بل إذا جاء شيء رفعوه للخلفاء، رفعوه لأبي بكر، رفعوه لأبي عمر كما كان في عهد الرسول، يرفعوا الجاني للرسول، ما راح يطلقونه ولا يجدونه ولا يضربونه. فإذا رفعوا لأبي بكر رفعوا لعمر كما رفع إليه، كما رفعت إليه العزة ذات ليلة طفل مولود وملقى بالشهادة، هذا يسمى لقيط، وهي تعمله للجواني لأن لمالها زوج، لأنها يتعبون الولد الممشرح وتخشى أن يلحقها العار هي وأهلها، فتقيم الشهادة وتجي الحاكم وربي وغذي موجود في كل بلد، يعني مسألة العناية بهذا النوع. الموبي عمر جت العز وراحت للعمر، قال عمر روحوا سيأتي خبره رضي الله عنه وارضاه، ما راحوا يدورونه ولا راحوا يبحثون، لا سيأتي خبره. أخذ عمر الطفل وعطاه امرأة تحوم على المرضعات على المرضعات الحاكم. ليش رده للأمر؟ ليش رد أمر الرعية أن ترد العصوبات إلى ولي الأمر؟ كده تبصر فحمت له على المرضعات ثم قال وقال للتي تحوم به انتبهي من اللي تعطف عليه. مرت على وحده وعطفت عليه وبكت. راحت وقالت هذه فلانة ولا فلانة تجوي ومن رجال زين معروف. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذت سيفه ومشى. أرجو الأخوان لازم ندرس سير الخلفاء، لازم نتعلم. واحد يدخل الدعوة أي منهجية كانت، منهجية بلغة تبليغيين أو إخوانيين أو سلفية، لأن السلفية تشمل كل ما مضى، لكن قيدها قبل السلفية الصالح نقول على العين والرأس السلف الصالح. أما قطم وقثر جزء الصالح السلفية الصالح هذه ما تصل يا إخوان، هذه منهج ويكون سلفية السلف الصالح. هذا صالح على العين والرأس ما عليك، لكن لا تسقط السلف الصالح. أما السلفية سلفة ممن مضى، كل شيء مضى، الكفر له سلف، النفاق له سلف، البدع لها سلف. كلمة السلفية ما تكفيني علامة على المنهجية، لكن جيل السلف الصالح ما يقولونها أصحاب لأنها تحكمهم. السلف الصالح حكمهم ولزموا بطريقة السلف الصالح. الحاصل هذه اعتراضية جد. راح عمر وجد الشيب هذا عند الباب، قال ذكر لي أن لك بنت صالحة وأجيد أن أرغبها بالخير. وإخوان الله حكيم عليم في مشروعية الولاة، لما أن الرسالة انقطعت بمحمد جعل الله ولاية لمن عرف شرع محمد، فدخل عليها حينما رأت عمر السيف عرفت، قالت مهلا يا أمير المؤمنين إن قصة كذا وكذا، وجابت القصة وأنها مكرهة، خلاصتها أنها مكرهة، وغرت يا شاب أن بنت أبي مرح أنت تونسها وتونسها وتونسها، وأصبح الولد متلبس بثياب كرمة، لا أصبح ما صارت بنت أصبحت بنت ذكر، اهجم على هذا الليل واشتملت من البلوى، فأغمد سيفه لأنها مكرهة، ولو جاء واحد ما يعرف الأحكام ما احتل، أسأل الدنيا وقعدها مرضي أبيها، قال زاد الله منك خيرا وزدتها كما قيل. السلام عليكم. نحن المنكر هذا أمر مطلوب، واللي يجحد نهائيا مبتدع، لكن يحتاج إلى توسط ولا يحتاج إلى من عند علماء. كان لك أبو مسلم
نحاول الاختصار، ولكن أنهي الكلام بهذه الوصايا. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولأن تقوى الله هي الحاجز والمانع للنفس أن تعطى هواها، والمانعة عن الوقوع في الأهوى، فيتحرى من عنده تقوى طريق الصواب. ثانيا على الإنسان أن يشمر عن معرفة ما نشأ فيه وما شارع عليه من طريق، ليتعرف من طريق من سبقه ومن يثق به ومن يثق به ومن يعرف أن لديه سابق تعلم، وأن يجتنب من لم يسبق له ارتباط بالعلماء السابقين الأموات أو الأحياء، فإن غالبا الذي لم يرتبط لو لم يقصد الشر لكن قد يجهل
بعض الأمور ويجهل بعض التكثير. قد يكون عالم حافظ كل كتب لا إن شاء الله ما نحن حافظ كل كتب لكن يجهل التكثير. وأنا أطرح سؤال: هل كل من ملك مالا يحسن التصرف به؟ هل لا يحسن التصرف فيولى عليه؟ فهكذا من حفظ علوما كثيرة لكن تكييفها والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ومعرفة طريق السابقين من الصحابة والعلماء كل هذا يجهلها، هذا كيف أخذ منه؟ هذا ما نفع نفسه حتى ينفع. والأخذ من الكتب والاقتصار عليها هذا قد يكون خطر على الإنسان. نعم إذا أردت الكتب وأردت الحفظ فاستشر من سبقك، لأن هناك كتب معدودة للحفظ تنفع من حفظها وليس فيها ولله الحمد الاشتباه، كتلابة الأصول التوحيد وفي شروط الصلاة وأركانا واجباتا، تفسير الحمد، تفسير التحيات، وقواعد الأربع، وهكذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهكذا كشف الشبهات قواعد عبادة بدليلها، وهكذا متون شيخ الإسلام الجميلة في العقائد كتاب الوسطية ونعمة الاعتقاد بالموفق. إذا أردت أن تحفظ استطل من الشرك تعال للفقه، لأن الإنسان كمان عندك عقيدة تحتاج إلى فروع، تحتاج إلى معرفة أحكام، فاتصل بمن يدلك على طريقة الفقه. أما أن تأخذ كل كتاب وتقرأه لا سيما في الآونة الأخيرة كثرت التأليفات من القدامى والإفراد القديم والمعاصرات، وأنت إلى الآن ما ليست عندك الطاقة إلى تكييفها ومعرفة ما يقتصر عليه، فإذا أردت التعلم الصحيح فاسلك هذه الطريقة وأرشد من يريد التعلم بهذه الطريقة، لأنه أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ومما أريد أن أنبه عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تظنه الطراق على مرتكب المنكر، من إذا رأيت مرتكب المنكر صرخت عليه أو قبضت عليه أو استجلبت عليه، لا، أمر بالمعروف عام في كل معروف تبينه من عمل أو عقدي، وهكذا النهي عن المنكر أو منكر قولي أو فعلي أو عقدي إن كنت تعرف صحيح أنه منكر. إذا كنت لا تعرف فاترك وابحث واسأل. والمورد أن نبه عليه أيضا إخلاص النية، النية احرص على الإخلاص بها وعلى تحدي الصواب في العمل وبهذا تنجح. أما أنك جاهل في العمل والنية قد تكون مشبوهة، فاعلم أنك على غير طريق مهما زعمت أنك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. واحفظ درجات التغيير، واقرأ ما ورد عن الصحابة بطريق التغيير وفي طريقة تقدير الكبار والسابقين. انظر إلى ابن عمر لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة وكان ابن عمر صغير، هذا الصحابة فيه ابن عمر عرف الجواب لكن ما أحد يسبق على الصواب أدب، فقال ما عرفها الصحابة، فما هي شجرة كالمؤمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره منها النخلة، فقال ابن عمر: شو يا أخوان الأدب، والله لقد وقعت في نفسي ولكن تأدبا مع عمر وأبي بكر. فقال عمر: وددت أنك قلتها لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. يقول ابن حجر والعبادي: وفي هذا تنبيه على فرح الأب بنجاح ابنه لما أنه عرفها، لكن تأدب. ابن عباس أثر وراء الأوردة في كتاب السنة هي لعمر ففيه إذا الناس قرأوا وحفظوا القرآن إيه تشربون سبل بدل في القرآن لا خذوا لكن شبجة ابن عباس فشجع الناس. فقال ابن عباس: وددت أنهم لم يقرأوا. كفر هذه، ايش رأيكم؟ طبعا أنكروا علينا، أنكروا عليه حرمان أنكروا القرآن ولم تغلق. سكت ابن عباس وراح من صغير في فقه رسول دعاه. بعد ذلك دعاه عمر رضي الله عن الجميع، فقال: ليش تقول هالكلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأن الناس إذا قرأوا تحاقوا، تحاقوا يعني كل من طلبها كل من قال الحق عنده، وإذا تحاقوا تخاصموا، وإذا تخاصموا تنازعوا، وإذا تنازعوا تقاتلوا. فشهد له عمر بفقه مراده، ليس هذا دم يحب القرآن، لكن فقه الصحابة يتوقعون غالبا. وفي آونة الأخيرة أو في وقتنا الآن مما يدل على هذا فهم للعباس، لما إن شاء الله تدرس تعلم ما يحتاج يجيبون غالبا ما بدل حصل. ومن الأدب، أوصيكم بالأدب، إن لم يتأدب مع الكبار السن كآبائه أو العلماء أو شياب المسلمين ولو ما هم علماء، الأدب مطلوب وتقدير كبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جلس عمر فجاء ابن عباس وجلس عنده، كان الصحابة تضيع أنفسهم شيء، كيف جلس الطيب البدر عنده حنا خلنا بعيدين. في مرة من المرات طرح سؤال ما أجابوا عنه، فسأل ابن عباس لو ما المراد بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ولا تنجس من الله وجه سبحانه وتعالى صبروا إنه كان توابا. فقال ابن عباس: ما أراه إلا إعلام الرسول بأجله بالفتح عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: نعم لقد سألت أنا رسول الله. ثم قال الصحابة: هكذا قربت. ما راح ابن عباس يتريقه على طول يسبق ويسقط، سكت لين جاء السؤال. وهذا الموضوع هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيه لا تدعو له الوقت والوقتان وجوانبه، لأمر مهم جدا، واختلاف درجاته، اختلاف مع الحاكم، اختلاف مع الأمير، اختلاف مع كبير السن، اختلاف مع الصغير، اختلاف مع النساء، اختلاف مع الوالد، اختلاف مع الوالدة، ولم نرى مجرد نقضية وجه والد ولا وجه والد ولا حكي من عدل. هذا لا أحد يجهله أبدا، ولو من على المنكر إذا شاف رأى أن أمه ملبس كرت خيطه طير عيونه على أمه، ولا شاف اتصل سحاب طير عيونه على أمه صار ما يحاسيها وظن هذا المنكر. أما أن يضبط الباب بوجهه يغاب عنها لا نصف الليل الله يغفر الوالدين وجاءت المجحترين، هذا مو منكر فعنده تظهر بها أطفال، لأن الشيطان يسول الشيء الصغير ويصير الكبير والكبير يصير الصغير. أما عدد الوالدين يغاب اليوم واليومين يسهر ولا يغالي ولا جاء يفتح الباب الليل يجد أمه تحتريه كأن سن سارج يفتح له وينه كأن سارج، هذا مهم منكر يعني لا ينكر يعرف مكانة ودرجة ما يغيره وما يعقب هذا التغيير وخير الأسر. وشغل وقتي كان يقول به أسئلة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وأن يرزق الجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وبفتحه المبين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعاء إلا قد نحن جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. أيها الأخوة الكرام، إن زيارتي في الحقيقة لسعادة لي، لأني أنا المحظوظ بها، لأنها تتضمن اللقاء بإخوة كرام كان المطلوب أن ينتقل أحدنا لزيارة الآخر فقط، لا سيما أن الزيارة جمعت إخوة ولله الحمد، وهذا الاجتماع مطلبه الشيء الذي يوافق الشرع، نسأل الله التوفيق، والذي أفيدكم به وأطمئنكم أن من سعى لهذا المطلب فإنه لن يعدم الخير والفائدة والثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء سمع شيئا جديدا ممن حضرهم أو لم يسمع شيئا جديدا. فإن لم يسمع شيئا جديدا فهو تبكير وتبكير لما هو موجود وتدبير، وإن سمع شيء فهو الأحرى، إن لم يسمع شيء فهو لم يكن قد حسن. فحصل ثواب الخطوة وحصل ثواب النية، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فرتب الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب على فعل السبب، ولما كانت النتيجة ليست بيد الإنسان لم يركز عليه، فمن سلك طريقا يلتمس به علما، فلم يقل عليه الصلاة والسلام وحصل، لأن التحصيل حق من الله، وإلا فلهذا جاءت السنة لسؤال الله دائما وأبدا العلم النافع، وذلك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، والاستعاذة من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشفى وعين لا تدمع. فالمقصود ان النتائج بيد الله، فالذي يغرس غرسا يرجو ثمرته من نقل او غيره فهو يغرسها ويفعل السبب، لكن هل نباتها وثمرتها بيده؟ بيد الله. وكالذي يتزوج يريد الولد، ما هو الا فعل السبب، وما وراء ذلك فهو بيد الله. فالذي اوصيكم به استحضار النية دائما وابدا لفعل السبب، والرغبة في النتيجة ومراعاة شرعيتها، مراعاة الشرعية لفعل السبب وللنتيجة. فهذه تذكر أخواني بها، أرجو أن لا تغيب عن ذهن الإنسان، سواء فعل السبب لمطلب شرعي أو فعل السبب لمطلب دنيوي يستعين به على دينه، حيث إنه لا بأس لهذا المطلب الدنيوي من أجل أن يقوم بدنه يكفي عورته أو يكفي من يعوله أو يرزق من يعوله أو يضلل من يعوله، فهو على أجر ولله الحمد لله. أما الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ليس الموضوع ليس بالموضوع الجديد في الاصطلاح، ليس الموضوع الجديد بمعنى أنه لأننا نتطلع إلى شيء في هذا الموضوع لم يكن قد عرفناه، لا بل ولله الحمد والمنة من أبرز الموضوعات في السنة المحمدية، وهو الموضوع الشامل لكل مأمور به، لأن المعروف يشمل كل معروف به، وهكذا المنكر يشمل كل منهي عنه، فالمعروف يشمل ما كان واجبا ما جاء الأمر به على سبيل الوجوب وما جاء بالشرع على سبيل الاستحباب، فلا مانع أن يكون أن يشمل ما جاء على سبيل الإباحة، وما نهي عنه معروف أنه نهي عن فعلا، إذن يقتضي النهي الترك إلا لكونه منكرا تنكره الشريعة وينكره القلب المؤمن، وإما منكر على سبيل التحريم، وإما منكر على سبيل الكراهة الذي إن فعله الإنسان كان وسيلة للمحرم، وترك المكروهات كناية عن الوقوع في المحرمات، كما أن فعل المستحبات ووسيلة وترويض للناس لفعل الواجبات فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه عدة جوانب لا يستطيع الظاهر والله أعلم أحد أن يعم أو يشمل كلامه جوانب الأمر بالمعروف وجوانب النهي عن المنكر في الجملة، ومن هؤلاء الذين أظنه لا تكون بلا شك أنا أول واحد، لا أستطيع أن أشمل جوانبه بل ولا أستطيع أن أشبع جانبا من جوانبه، ولكن الذي يقر العين ويدرك النفس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في كل قلب مؤمن ولله الحمد والمنة، موجودة محبة الأمر بالمعروف والرغبة فيه، وموجودة كراهية المنكر والرغبة النهي عنه، وإذا كان هذا الأصل موجود فإن القليل يكون فيه التدبير والتحذير عن ترك ما جاء الشرع بأمره والتحذير عن فعل ما جاء الشر بالنهي عنه، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والمعروف هو ما عرف الشرع في إيجاب أو استحباب أو إباحة، والمنكر ما نهى عن الشرع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وعلم المعروف ما عرضه الشرع هذا، والمعروف إذا جاء في القرآن والسنة أن ما أضره الشرع وأضر فعلا، وعلى أولية المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم معروف أمر به، وهو أساس كل معروف، فأي معروف أمر وفعل مع عدم توحيد الله بالعبادة وعدم توحيده بأسماء وصفات التي تليق بجلاله وعظمته، فإن أي معروف فعل مع عدم التوحيد لن ينفع، لن ينفع. لذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على تقرير لا إله إلا الله كم أسس، وهو يدعو إلى هذه الكلمة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يراودون أن يتركها وأن يقرهم على عبادة أصنامهم وأوثانهم وتعلقاتهم بغير الله، وينكرون عليه ويقولون: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله ما عندنا كذا، فإن أطعتموني ذلكم ما أمرت به، وإن أطعتموه كما قال فبيني وبينكم الله. فهذا أعظم معروف أمر الله به وأمر به رسوله. وكل معروف جاء فهو قادم لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ومرتبط بها. فلا إله ترجم كل منكر، وقوله إلا الله تتطلب فعل كل معروف، تتطلب كل معروف، لأنك إذا علقت تألهك بالله سبحانه حملك على إفراده بالعبادة التي اختص بها من ركوع وسجود وخضوع ونذر ولبث واستغاثة بما لا يقدر عليه الله وغير ذلك. وحينما تتعلق بالله فيما لا يقدر عليه الله يحملك ويجذبك ويدعوك إلى أن تطيعه في ما أمرك به من سائر الأوامر، من بر الوالدين ومن فعل المعروف ومن صلة الأرحام ومن وفاء العهود ومن جميع الأوامر. كما أنك إذا تركت الشرك به، تركت الشرك به دعاك وحملك على ترك ما نهاك عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فيحملك على ترك الشرك، على ترك الشرك ووسائله، كل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحملك على طاعة الله بترك ما نهاك عنه من المحرمات، من المحرمات. والفرق بينهما أن تحريم الشرك يجعلك صارفا حقا لله لغيره، فكأنك أشركت معه غيره فهو المستحق للعبادة، والتحريم معناه أنه حرم عليك هذا الشيء لكن فعلته اتباعا لهواك ورغبتك وشهوتك، وأنت تعتقد تحريم ذلك، فبمجرد فعله قد لا تكون مشركا كالركوع والسجود لغير الله وذبح غير الله، فأنت خالفت الله في الطاعة. ومخالفة الطاعة هنا بمجرد فعلها ارتكبت معصية وارتكبت منكرا، فإن اعتقدت إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه استنادا على الكتاب والسنة، الزنا والأمر والربا وعقوق الوالدين، اعتقدت أنه مباح، هذا كفر مخرج من الملة، ولا يقال له شرك، يقال كفر. هذا العذر بينه. فالشرك كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك بالفعل، انما شرك اتباع الهوى واتباع النفس. والكل يقول مخرج من المله، لكن الشرك شرط حق الله، دخلت مع غيره شارك معه شريك لا يستحق ما فعلته، وهذا عصيته. اذا نعود للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما عرفنا المعروف وعرفنا المنكر. وانا قلتكم النصوص العامه هي معروفه لدى كل واحد ولله الحمد والمنه، ولكن نتذاكر ما قد عرفناه بتثبيته والتحريض عليه، لان الانسان يذكر بما هو بما عنده من اجل حمله على تمسكه بما عنده، وقد يذكر بما هو غافل عنه، وقد يكون متساهلا في فعل المنكرات ويكون عنده مخالفة، وحينما يسمع الإنكار والنصوص يرق قلبه، يعني يقلل قدره من الإيمان، ليس بعيدا عن الحق، ليس بعيدا عن الحق. النصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل القائمين به كثيرة جدا، ولو استقرا الواحد تلاوة النصوص في القرآن والسنة استغرق الوقت أقل من نصفها، مثل ما يسوي الواحد ولا أسير النصوص فيها. منها ما ورد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما ورد على سبيل تقويم فانترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها بيان فضل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وهم المؤمنون. المؤمنون والمؤمنات بعضهم البعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الله ورسوله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. هذا واضح لله الحمد ان مصيبه المؤمنين هذه الصفات الحميده نتيجتها رحمه الله التي هي مطلب كل مسلم ومؤمن. ولا يخفى ما ذكره الله في اضدادهم الذين هم لا كفار كره ولا مؤمنون وهم المنافقون، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، ثم حكم الله عليهم بالفسق. إذن هم المنافقون من ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار، سواء كان باطنهم عقديا او كان باطنهم ليس عقدي، ولكن يقولون متساهلين. ما معنى عقدي؟ بمعنى ان اعتقدوا ان الايمان بالله ليس حق، وانما اظهروه وهم يجحدون الحقيقه، هذا كفر، كفر يظهرون النفاق. وهذا الكفر الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار، يبغضون الله بباطن الأمر ويبغضون الرسول ويستهزئون بما جاء بالرسول ويستهزئون بما جاء من الله ويكرهون ظهور السنة، هذا نسأل الله السلامة نفاق اعتقاد يخرجون من الملة. قد لا يصلهم الأمر إلى هذا الحد، لكن عندهم ما يرغبه المنافقون وما يرغبه غير المسلمين، وهو أنهم يسلكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الطريق المشروع، غير الطريق المشروع. فإذا سلكوا غير الطريق المشروع أصبحوا مالا. والشريعة المحمدية تطلب دائما الوسطية في جميع الأمور، في الاعتقاد بالله بأسمائه وصفاته، وهكذا في أوامره ومنهياته. هذا مطلب الشريعة المحمدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالتوحيد، بتوحيد الله، بالدعوة إلى توحيد الله، وبالنهي عما حرمه الله، عما حرمه الله، وبالأمر بما شرع الله من الأوامر. رباكم أيها الأخوة، الرسل قبل ذلك، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أمروا أن يدعوا أممهم للتوحيد، للتوحيد، وأن يقاتلوهم إذا لم يوحدوا، إذا لم يقبلوا التوحيد. فعلى هذا جاءت شريعتنا بالصفة الكاملة، وهي توحيد الله وشريعته. ولهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالدين إلى آخر الآية، الأنبياء كلهم، الدين واحد وهو توحيد الله على لسان جميع الأنبياء. الشرائع بكل جعل نصف كرة ومن هذا، لكن يقول بعض العلماء النهي عن المنكرات هذا من خصائص أمة محمد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما بني إسرائيل فهو كما وصفهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالتنافى النهي عن المنكر غير موجود عند بني إسرائيل، وهو مطلوب من أمة محمد، لأنها الشريعة الكاملة المخلدة إلى يوم القيامة، لذا جاءت الفضيلة في التوازن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الأمة، فأمروا به بذلك، ونهوا وتوعدوا فيما إذا تركوه. هذه نصوص، ونصوص أخرى تأتي وتضبط لنا من الآمر بالمعروف ومن الناهي عن المنكر، ونصوص أخرى، ونصوص أخرى تأتي تبين درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه النصوص التي مضمونها ما سمعنا ما هو إلا لتعطي التوازن، لتعطي التوازن والإنصاف، حتى لا نكون كالذين لا يتناهون عن المنكر، ولا نكون كالذين غلوا. ومن تأمل النصوص اتضح له هذه الشريعة المحمدية، حيث وجد من يبدأ الإسلام ويتصف بهذه الصفات، بهذه الصفات. أنا تركت النصوص الأمرون عن منكر سردها لأنكم يمكن أحفظوني ببعض الألفاظ، وجد في أمة محمد من غير الاعتدال، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط معناه لا يزيد على المطلوب ولا ينقص عنه معتدلا. فجاء في أمة محمد في وقت الصحابة من تجاوز وتعدى الحدود وأطلق التفكير على من ارتكب معصية وعلى من خالف هواه، فركبوا الهوى ولهذا جاءت عبارة لبعض العلماء يقول: من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ما أعظمها من جلة عالم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى نطق بالبدعة. فأصبح في أمة محمد كما سارت إلى النصوص، وهذه الكلمة القيمة بعض العلماء، فيحصل عندها اختلاف. من الاختلاف ما الله به عليم، وهو في الجملة لا يخرجهم من الكفر، لا يخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لكن يوقعهم في البدع، يوقعهم في الشقاق والنفاق. فعندنا أول قضية ما زرعه الخبيث عبد الله بن سبا حتى أنبت نابثة الخوارج الذين أمروا الهوى على أنفسهم فنطقوا بالبدعة التي أقدمتهم على قتل عثمان وعلى مقاتلة الصحابة، ثم تفرطوا. دليل على أن الهوى لا حد له، ولهذا يقول بعض العلماء: الهوى كن هوى، لأنه يهوي صاحبه إلى النار، وجاء دم الهوى. الكتاب السنة في النصوص التي لا تعد ولا تحصى. انظر كيف إذا خرج الإنسان عن الطريق بسبهة بعض التجرؤات أو بعض التصرفات من النواحي المالية أدى بهم الأمر لما أمروا الأهل على أنفسهم وتركوا السنة إلى ما فعلوه في الصحابة والانتقاض. وحينما وقع منه ما وقع هرب عدو الله واختفى، ثم طلب المجل ورجع وطلب المسألة فجرع الغلو في علي. فانظر كيف أدى بمن تبعه، وهو تأمير الهوى والبدع وترك السنة. فلهذا الذي يصيب عقبتي من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا الاستقامة، فإن من طلب الاستقامة من السنة، هذا سنة، وإذا قدم طلب الكرامة فهذا حظ النفس، يطلب حظ النفس. فتارة الهوى يغري الإنسان بما يقوله بطلب الكرامة حتى يغتر به من يغتر من الجهال بكرامته التي تحصل على يده كذبا وبهتانا ورؤى، وقد تكون حقيقة لكن شيطانية، كرامة شيطانية ليست إلهية، لأن كرامة الإلهية معلومة أماراتها ولا تجد صاحبها إلا استقامة على الطريق. فطلب الاستقامة بلا شك أنه مطلب جيد، وهو طلب العمل في السنة، وطلب وهو حظ السنة، وطلب الكرامة هو حظ النفس. حظ النفس، ومعنى حظ النفس شيء يحظى به عند أقوام وعند الجهلة. ويقرب هذه الجملة التي تنطق بها بعض علماء المسلمين من أناس يدعون إلى الإقبال على الله بالرؤى، وإلى الإقبال إلى الله بخوارق عادات حقا أو كذبا، ويدعون إلى الله في ترك ما أوجب الله عليهم نحو عوائلهم من أولاد والدين، ويدعون إلى الله بالسفر إلى أن يرككوا القلوب من دون أن يعطوهم أحسان مخافة أن ينكروا. والدعوة إلى الله تتضمن إعطاء الإنسان ما يعمل ما أوجب الله عليه، وتحذيره عما نهاه الله عنه، كما عرفنا بأول الكلام أن شرع محمد أمر ونهي. أما أن يكون أمر محمد مجرد تبديل الأوامر فقط على علاته، ليس أيضا مطلقا، ليس مطلقا تبديل أوامر فنحو الصلاة، لكن يأتون عبدة الأوثان والذين يستغيثون بالقبور ويقولون لهم اتركوه، لا لا ما يقولون البيت ينفرون. فأين هذه الدعوة؟ تقر الأمر على أن شريعة محمد ما جاء به الرسول أمر ونهي، أمر ونهي، ويقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، استدراج 3 أيام 40 يوم 4 شهور، وفي النهاية إلى زيارة من مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بين المسلمين في ترغيبهم بتوحيد الله وعبادته، وإرشادهم عن الوقوع في البدع والمحرمات بأمكنتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ كفار قريش على واحد يروح من برا يقول انشيني، هذا في وقت الرسول قد يقال أن يذهب بالفرد ليخرجه من المجتمع الفاسد يطلب على الكفر حتى يتبرد به. لكن في وقتنا الآن ولا سيما المملكة العربية السعودية أخذ من شعائر الإسلام القائمة ليلا ونهارا، ولله الحمد والمنة، وأذهب بيده وندعو له. فقال لا، أنا أريد أن يدعو بدون علم، من أين له العلم حتى يدعو؟ ولهذا لو قيل لهذه الفئة كل طلبة علم قالوا لا هذا علم أبي شرفي ولو ضغير وسيقوم ضد ما يقومون به. فهذه الطريقة من الهوى، من تأمير الهوى، من تأمير الهوى. فليحذر المسلم أن يؤمر الهوى على نفسه، يحذر. إذن يؤمر السنة ولله الحمد والمنة، وخصوصا ولله الحمد في بلادنا السنة قائمة لا صاد ولا راد لمن أراد الحق وسلوكا، وأما من أراد المخالفة فلا عبرة به. فإذا نعود لهذا النموذج من تأمير الهوى الذي قد يوقع أصحابه في شيء أو في طريقة من البدع في طرق الدعوة إلى الله ونحو ذلك. الدعوة إلى الله مشتملت عليه جزاء لا إله إلا الله، فجزاء لا إله هذه ترضب كل منكر، وإلى الله توجب الأمر بكل معروف. فمن لم يشتمل على واحد من هذين الشيئين فهذا لا عبرة به. ومن الأمر بالمعروف التوسط والوسط والتعلم لمن أراد أن يأمر أو ينهى، كما قال العلماء شروط الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حليم بما يأمر، رفيق بما يأمر، رفيق وحليم ما ينهى عنه. هذه من شروطه. فمن لم يتفوق به العلم والحلم فلا داعي، وهو مكلف. وتوفر العلم ليس العلم بإدراك علوم السريعة على حد، وإنما المراد بالعلم أيها الإخوة أن تدرك النصوص التي تدل على ما تقول، وتعرف تشويفها، وتعرف ما وجه التعارض، بجنب ما وجه التعارض، بحيث أنك إذا فهمت نصا فأخذت به، ثم عرض لك نص ظاهره يعارض هذا النص فلم أعلم. وإذا أنت تستطيع أن توفق بين الكلام حتى لا تقع في حرج، فلا تأخذ جانب وتترك جانبا أخرى. وحليم أي بما مع من تخاطب، وحكيم تحري الحكمة في خطابك لمن تخاطب. هذا تنبيه على حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نزلت هذه السورة الكريمة في أركان، في الأركان المطلوبة من الإنسان. إن جاء بها نجا، وإن فقدها أو واحدا منها خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم، حكم بالخسران على الإنسان. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور. آمنوا أي علموا. فهل يدعو من كان جاهل؟ يصح لمن كان جاهلا أن نأخذ به ونقول هيا خلك داعية لما رمضان حد مرجع. هذا الحديث كم درس دام الجماعة؟ ويا ليت الامر اقتصر على ذلك تنقل فلا حديث موسى على طيب، وكان هو نبيا مشايخ الاولين مع عوام المسلمين يقولون للامام اقرا له الصالحين واسكت. لكن عنا قليل هذا الصغير اللي توه ما بعد عرف يقرا ولا عذر الناس ينطقها جيد، عنا قليل خسر الحديث ووقف الناس وتكلم على من اهل الفراغ واسكت المسؤولين واسكت الفاعل وسمى فيدخل في امور وطرق مظلمه لا يعرف اين مخرجها، لا يعرف كيف دخل ولا يعرف كيف يخرج. هذا ليس امر معروف ونهى عن منكر ابدا، فلا بد من العلم للذين امنوا وعملوا. فلهذا ايها الاخوه اول ما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام ايه تسمى ايه العلم، ايه العلم جلست بعضكم تعرفها، لكن الذي لم يعرفها قد يتشوق الى معرفتها. ايه العلم، لماذا ربنا ما بدا بالرسول جالس العمل؟ فآية العلم ما هي؟ من يذكر غير فآية العلم ما هي؟ من يذكر غير عبد المحسن المستدين؟ لا يقول اقرأ ما شاء الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما قد على الآية ثلاث سنين وما انزلت عليه آية العمل، ثم بعد ثلاث سنين انزلت عليه آية العمل، ما هي؟ يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانزل، هذه آية العمل، قم فأنزل ادعو وربك فكبر عظم ربك وثيابك فطهر، الطهارة الحسية والمعنوية، الحسية عن النجاسات والمعنوية عن الشرك كما بشر بعض العلماء، والرجة فاهجر أمر اهجر الأصنام. وكان عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قبل، ولا كان أمر له ليأمره بهجر الأصنام والرجة النجس أمر له. فإذا كان هذا مبدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نأخذ البدر الصغير؟ رسولنا بدل بعد 40 سنة، إذا بلغ 6 وبلغ 40 سنة استوى، يقولون العمر إذا 40 سنة ويرجع يصعد، وإذا وصل 40 مثل الجيب ينزل من جبل تحته، ومع ذلك نبدأ الصغار في الابتدائي تعالوا لأنكم الدعوة. ومن تعليم هذه الدعوة أنا إما أنا شيخ أغنية، لأنها لذيذة على النفوس، على الجهل الذي ما تعلموا وإلا يعطى هدي وقال اقرأ يا سبحان الله العظيم. وهذه منهجية غير المنهجية التي أتبت إليها في الأول التي تكتفي بأن تبلغ جانب من الجوانب، هذا لا، هذا مو تبلغ جانب، هذا إظهار حماس، إظهار حماس بسبب بعض المنكرات التي قد توجد في المجتمعات الإسلامية من دون أن يعرف شرعية طريقة إنكارها، ما يعرف عن هذا الشيء، بل ربما ما يعرف انه منكر، ولكن لتشوق هذه المنهجيه
أصبح عنده كل ما يستغربه منكر إذا خالف الهوى، إذا خالف الهوى. كما أعظم هذه الشريعة المحمدية التي جاءت في الوسط وحذرتنا من البدع، وظهرت هذه النماذج وفي الصحابة وفي العلماء قدر الأول لطف بنا، تيسير من الله لنا المتأخرين حتى يدلوا شبه هذه الطوائف. فظهرت الطائفة الذين غلوا فكفروا الناس بمجرد المعاصي، بمجرد المعصية كفروا الناس، لا كانوا مرتكبوا المعصية جعلوا كفر، إذا رشدوا الحاكم ما أنكرها جعلوا كفر، حتى أدى بهم إلى المقاتلة وإلى الشقاق والنزاع. ثم ظهرت بدعة القدر على وقت الصحابة، لما ذكر لابن عباس قال لو مسدته لعرضت إذنه على وقت ابن عباس بأنكر القدر، وقال إن الله ما يعلم ما نسكى حتى يحصل، تعالى الله وتقدس عما يقولون، هذا إنكار القدر. تقول البدعة واجبين به، لكن لما كانت المملكة ولله الحمد والمنة من دعوة من الوهاد، ظهرت هذه الدعوة دعوة محمد الوهاد الوسطية التي ساعد محمد بن سلول رحمة الله عليهم وغفر لهم وأصلح عقبهم، وإلى الآن ونحن ولله الحمد ننعم في ثبوتها. لما إنما ظهرنا عليه ظننا أن الأمر سهل، أما قليل ظهرت بدعة المرجئة الذين يقولون ما يحتاج عمل يكفي الاعتقاد، يا سبحان الله. فأيقظ الله علماء المسلمين وقرروا هذه البدع وأبرزوها وقرروا الردود عليها، وقالوا الإيمان قول في اللسان وعقيدة في الجنان وعمل في الأركان، فمن جحد واحدا من هذه فهو مبتدع مرتكب لهواه مؤمر على نفسه الهوى. وهكذا في عند الذين جحدوا الذين أثبتوا أسماء الله وصفاته لكن شبهوها بالمخلوقين، جاءت قالوا شبهوها بالمخلوقين، فقالوا نسب صفات الله كصفات المخلوق، قل لا نسجد منكر. فأيقظ الله من أهل السنة وجماعة من رد عليه وقالوا نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه لا نشبهها. جاءت الجهمية، جاء الجهم المطران، فدعا إلى نفي الصفات نهائي والأسماء، المعتزلة والجهمية نفوا الصفات، قالوا من ولا شك ما الصفات، ليش شلون ليش وش الصفات، جو طريق الدين، جو طريق الدين. ما البدعة معناها التي يخرج فيها صاحبها ديانة، يجي من طريق الدين، أقصد وما قصد. فقالوا لأننا إذا أثبتنا صفات الله شبهناه بخلقه، تفردوا معه، فعلى الله وتقدس. أهل السنة والجماعة كان الله وإياكم ممن سلك طريقهم، أخواننا المسلمين نسأل الله الثبات. أنا بس أمجيبكم نبقى بالتوضيح، أننا بنعمة فالمملكة كلها البدع ولله الحمد، ما كانت توجد في المملكة، ما كانت توجد مدة يعني تقريبا 200 سنة من قامت الدعوة، ولا قبل موجودة، والخرافات موجودة في نجد وفي المناطق. عجيب، تبون الأمر سهل، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم ممن تمسك بطريقة الرسول. فقالوا لا لا يا جميع، نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف، لا نحرف مثل ما قالت المعتزلة، ومن غير تكييف مثل ما قالوا، لا نحرف معنى لا ننفي ولا نكيف مثل ما قالوا بالنسبة لكن كصفات المخلوقين ولا ننفي. ما دليلكم على هذا؟ السنة على الوسطية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فنفى أنه لا يشابهه أي مخلوق، وأثبتوا الصفات كما تتنزل، نقول سميع يسمع لكن من كيفه، بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا يحتاج إلى وسطية، والوسطية تحتاج إلى تعلم، والتعلم يحتاج إلى من يوثق به علما يعلم علنا. ما عندنا في المملكة تعليم شرعي سري أبدا. أتحدى واحد يقول إن هنا مطلب شرعي إنما لازم يجي سري. عندنا ولله الحمد العقائد مقررة في المدارس والجامعات، أسأل الله أن يثبتها وأن يثبت من قائمين عليها وأن يكفينا شر الأشرار وشر الجهال وشر الذين اغتروا قد اغتروا بتعرض الأمور ويكون الدين سهل. وش الدين؟ الدين بالقلب. هذا المرجع، هذا نفس البدعة. وأما ناجر دراستنا إلى حد الآن فهو قائم على هذه الوسطية ولله الحمد، وأن الدين قول وعمل وعقيدة ينفث واحد عن الاثنين، هذا جزء الابتداع. أما من حيث النصوص الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا كثيرة، منها ما تمدح بين هذه الأمة أنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والأمم السابقة عرفوا ما ينهون عن المنكر، لكن يقاتلون مكافحة عن الضرر، يقاتلون من أراد أن يقاتلهم. وأما نهي عن المنكرات لا، فهذه الأمة صارت وسط، يعني هي الأمة المحمدية اللي ديانتها باقة إلى أن تقوم الساعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون عن المنكر، ووصف المؤمنين بذلك ووصف المنافقين بضده، وبين حديث درجة الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا كله دليل واضح على عدة أمور، ولله تدل على رأفة الله سبحانه وتعالى، على رحمة الله، بخلقه، وعلى رأفة الرسول لأمته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده غير درجة. متى يكون تستطيع؟ ومتى تستطيع؟ بين أمرين، إما أنك لك السلطة العامة كالحاكم، هذا يغير بيده، لأن الحاكم تعلقوا به الناس ويغير بيده حسب ما يعلمه من شرع الله، هل هذا يحتاج قتل؟ هل هذا يحتاج ضرب جل؟ هل هذا يحتاج قطع يد؟ هل هذا يحتاج إلى سجن؟ هل هذا يحتاج وهكذا؟ هذا لكن لو جعل التغيير باليد لما عاش الناس لتصور كل واحد منكرا لم يكن منكرا، أو منكرا لم يصل الأمر إلى جلده أو حده أو قتله. وما علم أن أحدا من الصحابة تجرأ بأن يقول بالتغيير باليد، بل إذا جاء شيء رفعوه للخلفاء، رفعوه لأبي بكر، رفعوه لأبي عمر كما كان في عهد الرسول، يرفعون الزان إلى الرسول ما راح يطبقونه ولا يجدونه ولا يضربونه. فإذا رفعوا لأبي بكر رفعوا لعمر كما رفع إليه، كما رفعت إليه العزة ذات ليلة طفل المولود وملقى بالشرارة، هذا يسمى لقيط، وهي تعمله الزواني لأن زمانها زوج، لأنها يتعبون الولد الممشرعي، وتخشى أن يلحقها العار هي وأهلها، فتقيم الشهر وتجيه الحاكم وربي وغذي، وموجود في كل بلد يعني مسألة العناية بهذا النوع. الموبي وعمر جت العز وراحت بالعمر، قال عمر روحوا، سيأتي خبره رضي الله عنه وارضاه، ما راحوا يدورون ولا راحوا يبحثون، لا سيأتي خبره. أخذ عمر الطفل وعطاه امرأة تحوم على المرضعات، على المرضعات الحاكم. ليش رده للأمر؟ ليش رد أمر الرعية أن ترد العصوبات إلى ولي الأمر؟ تتبطر محمد له على المرضعات. ثم قال وقال للتكفنبر انتبهي من اللي تعطف عليه. من رد على وحده وعطفت عليه وبكت، راحت وقالت هذه فلانة، ولا فلانة تجوي ومن رجال دين معروف، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ سيفه ومشي. أرجو أخوان، لازم ندرس سير الخلفاء، لازم نتعلم. واحد يدخل الدعوة أي منهجية كانت، منهجية بلغة تبليغيين أو إخوانيين أو سلفية، لأن السلفية تشمل كل ما مضى، لكن قيدها قبل السلفية الصالح نقول على العين والرأس السلف الصالح. أما قطم وقفر جزء الصالح السلفية الصالح هذه ما تصل يا اخوان، هذه منهج ويذكرون سلفية السلف الصالح. هذا السلف الصالح على العين والرأس، ما عليك، لكن لا تسقط السلف الصالح. أما السلفية سلفة ممن مضى، كل شيء مضى، الكفر له سلف، النفاق له سلف، البدع لها سلف. كلمة السلفية ما تكفيني علامة على المنهجية، لكن جيل السلف الصالح ما يقولونها أصحابه، لأنها تحكمهم السلف الصالح، حكمهم ولزموا بطريقة السلف الصالح. الحاصل هذه اعتراضية جد. راح عمر وجد الشيب هذا عند الباب، قال ذكر لي أن لك بنت صالحة وأجيد أن أرغبها بالخير. الإخوان الله حكيم عليم في مشروعية الولاة، لما أن الرسالة انقطعت بمحمد جعل الله ولاية لمن عرف شرع محمد، فدخل عليها حينما رأت عمر السيف عرفت، قالت مهلا يا أمير المؤمنين، إن قصة كذا وكذا، وجابت القصة وأنها مكرهة، خلاصتها أنها مكرهة، وغرت يا شاب أن بنت أبي مرح أنت تونسها، وأصبح الولد متلبس بثياب حرمة، لا أصبح ما صارت بنت، أصبحت بنت ذكر، اهجم على هذا الليل واستملت من البلوى، فأغمد سيفه لأنها مكرهة، ولو جاء واحد ما يعرف الأحكام ما احتاج، أسأل الدنيا وقعدها مرضي أبيها، قال زاد الله منك خيرا وجدتها كما قيل، السلام عليكم. أنا المنكر هذا أمر مطروح، واللي يجحد نهائيا مبتدع، لكن يحتاج إلى توسط ولا يحتاج إلى من عند علماء. كان لك أن نفسي
نحاول الاختصار، ولكن أنهي الكلام بهذه الوصايا. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولأن تقوى الله هي الحاجز والمانع للنفس أن تعطى هواها، والمانعة عن الوقوع في الأهوى، فيتحرى من عنده تقوى طريق الصواب. ثانيا على الإنسان أن يشمر عن معرفة ما نشأ فيه وما شارع عليه من طريق، ليتعرف من طريق من سبقه ومن يثق به ومن يثق به ومن يعرف أن لديه سابق تعلم، وأن يجتنب من لم يسبق له ارتباط بالعلماء السابقين الأموات أو الأحياء، فإن غالبا الذي لم يرتبط لو لم يقصد الشر لكن قد يجهل بعض الأمور ويجهل بعض التكذيب، قد يكون عالم حافظ كل الكتب
لا شاء الله وإن ما نحن حاضر كل كتب، لكن يجهل التكليف. وأنا أطرح سؤال، هل كل من ملك مالا يحسن التصرف به؟ هل لا يحسن التصرف فيولى عليه؟ فهكذا من حفظ علوما كثيرة لكن تكييفها والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ومعرفة طريق السابقين من الصحابة والعلماء كل هذا يجهلها، هذا كيف أخذ منه؟ هذا ما نفعنا حتى ينفع. والأخذ من الكتب والاقتصار عليها هذا قد يكون خطر على الإنسان. نعم إذا أردت الكتب وأردت الحفظ فاستشر من سبقك، لأن هناك كتب معدودة للحفظ تنفع من حفظها وليس فيها ولله الحمد الاشتباه، كثلاثة الأصول التوحيد وفي شروط الصلاة وأركانا واجباتا، تفسير الحمد، تفسير التحيات، وقواعد الأربع، وهكذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهكذا كشف الشبهات قواعد عبادة بدليلها، وهكذا نصوص شيخ الإسلام الجميلة في العقائد كتاب الوسطية ونحن الاعتقاد بالموفق. إذا أردت أن تحفظ اتصل من يجيبك تعال الفقه، لأن الإنسان كمان عندك عقيدة تحتاج إلى بروح هذه المعرفة أحكام، فاتصل بمن يدلك على طريقة الفقه. أما أن تأخذ كل كتاب وتقرأه لا سيما في الآونة الأخيرة كثرت التأليفات من القدامى والإقراض القديم والمعاصرات، وأنت إلى الآن ما ليست عندك الطاقة إلى تكفيفها ومعرفة ما يقتصر عليه، فإذا أردت التعلم الصحيح فاسلك هذه الطريقة وأرشد من يريد التعلم بهذه الطريقة، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. وما أريد أن أنبه عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تظنه الطراق على مرتكب منكر، من إذا رأيت مرتكب منكر صرخت عليه أو قبضت عليه أو استجلت عليه، لا، أمر بالمعروف عام في كل معروف تبينه من عمل أو عقدي، وهكذا النهي عن المنكر أو منكر قولي أو فعلي أو عقدي إن كنت تعرف صحيح أنه منكر، إذا كنت ما تعرف فاترك وابحث واسأل. وما أريد أن نبه عليه أيضا إخلاص النية، النية احرص على الإخلاص بها وعلى تحري الصواب العمل وبهذا تنجح. أما أنك جاهل في العمل والنية قد تكون مشبوهة، فاعلم أنك على غير طريق مهما زعمت أنك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. واحفظ درجات التغيير، واقرأ ما ورد عن الصحابة في طريق التغيير وفي طريقة تغيير الكبار والسابقين. انظر إلى ابن عمر لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة وكان ابن عمر صغير، هذا الصحابة فيه ابن عمر عرف الجواب لكن ما أحد يسبق على الصواب أدب، فقال ما عرفها الصحابة، فما هي شجرة كالمؤمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنها النخلة، فقال ابن عمر قول أخوان الأدب والله لقد وقعت في نفسي ولكن تأدبا مع عمر وأبي بكر. فقال عمر وددت أنك قلتها لكانت خيرا لنا الدنيا ومدينة. يقول الحجر العبادي: وفي هذا تنبيه على فرح الأب بنجاح ابنه لما أنه عرفها. لكن تعذب ابن عباس أثر ورد أورده في كتاب السنة في آل عمر ففيه إذا له الناس قرأوا وحفظوا القرآن. إيه لا تشربون سبل بدل في القرآن لا خذوا، لكن شو وجهة ابن عباس؟ فشجع الناس. فقال ابن عباس: وجدت أنهم لم يقرأوا. كفر هذه، ايش رايكم؟ طبعا انكروا علينا، انكر عليه حرمه يقرا القران ولا مغلق. سكت ابن عباس وراح من طويل لكن فقيه. فقلت تعالى. بعد ذلك دعاه عمر رضي الله عن الجميع، فقل ليش تقول هالكلام؟ قال: نعم يا امير المؤمنين، لان الناس اذا قرأوا تحاقوا تحاقوا، يعني كل من طلبها كل قال الحظ عندي، واذا تحاقوا تخاصموا، واذا تخاصموا تنازعوا، واذا تنازعوا تقاتلوا. فشهد له عمر بفقه مراده، ليس هذا لم يحفظ القران لكن فقه الصحابه يتوقعون غالبا. وفي اونه الاخيره او في وقتنا الان مما يدل على هذا فهم للعباس، لما ان شاء الله تدرس تعلم ما يحتاج تجيبون غالبا ما 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 ما, ما قد حصل. ومن الادب، اوصيكم بالادب، ان لم يتادب مع الكبار السن كابائه او العلماء او شياب المسلمين ولو ما هم علماء. الادب مطلوب وتقدير كبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جلس عمر فجاء ابن عباس وجلس عنده، كان الصحابه قاضي انفسهم شيء، كيف يجلس الطيب البدر عنده احنا خلينا بعيدين. في مره من المرات طرح سؤال ما اجابوا عنه، فسال ابن عباس لو ما المراد بقوله تعالى: اذا جاء نصر الله لك ولا تنجز من ذا وجه سبع صبرون وكان توابا. فقال ابن عباس: ما اراه الا اعلان الرسول باجله بالفتح عليه الصلاه والسلام. فقال عمر: نعم لقد سالت عن رسول الله. ثم قال الصحابه: هكذا قربت. ما راح ابن عباس يتريقه على طول يسبق ويسقط، سكت الى جاء السؤال. وهذا الموضوع هو الامر المعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه لا تسع له الوقت والوقتان وجوانبه، لأمر مهم جدا واختلاف درجاته، اختلاف مع الحاكم، اختلاف مع الأمير، اختلاف مع كبير السن، اختلاف مع الصغير، اختلاف مع النساء، اختلاف مع الوالد، اختلاف مع الوالدة، أو لم نرى مجرد نقض يد وجه والد ولا جواد ولا أكيد ما أحد، هذا لا أحد يجهله أبدا. ولو من على المنكر إذا شاف رأى أن أمه ملبس كرت خيطه طير عيونه على أمه، ولا شاف قتل سحاب طير عيونه على أمه صار ما يحسيها وظن هذا المنكر. أما أن يضبط الباب بوجهه يغاب عنها لا نصف الليل الله يغفر الوالدين وجالس تحتريه، هذا مو منكر عنده تظهر بها أخوان، لأن الشيطان الشيطان يسول الشيء الصغير بصورة الكبير والكبير بصورة الصغير. أما عقب الوالدين يغاب اليوم واليومين يسهر ولا يغالي ولا يفتح الباب بالليل يجد أمه تحتريه كأن سنه سارج يفتح له وينه كأنه سارج، هذا ما هو منكر يعني. لا المنكر يعرف مكانة ودرجة ما يغيره وما يعقب هذا التغيير وخير الأشهر. وشغل وقتك أن يقول به أسئلة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وأن يرزق الجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.